تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 لشرح نهج وجهات النظر لشرح نهج الفكر في شرح أهل الأثر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثاني من شهر رجب في العام 36 بعد 144. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأثر به أو لنصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع التعلق لحكم شرعي بدليل شرعي متأثر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور. وتسمية الناسخ مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور أصرفها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأثر بقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأثر الإسلام معارضا لمتقدم عنه باحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك.
نعم.
وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يكون تاريخ إما أحد على الآخر بوجه من
لا إما أن يمكن ترجيح.
وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجود الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا.
نعم. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالمصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر الأمور التي تكون عند وجود التعارض بين الأدلة، فذكر الوجه الأول الذي ذكرناه وأشرنا إليه في المجلس السابق وهو الجمع، أن تجمع بوجه من وجوه الجمع بين الدليلين المختلفين. والطريقة الثانية إذا لم يمكن الجمع فلا يخلو، أي لا يخلو الأمر إما أن تعرف التاريخ، أي التاريخ لكل قول أو لكل حديث، فيكون هناك متقدم وهناك متأخر. إذا لم يمكن الجمع بوجه من وجوه الجمع تعذر الجمع. فهنا إذا عرفت التاريخ، يعني عرفت المتقدم، عرفت الدليل المتقدم وعرفت الدليل المتأخر، فكما قال يكون المتأخر ناسخا لهذا المتقدم إذا تعذر الجمع. هذه الطريقة الثانية في المسائل المتعارضة. والنسخ لغة يأتي على معنيين: المعنى الأول بمعنى الإزالة، يقال نسخ الظل، نسخت الشمس الظل، أي أزالت الظل. والمعنى الثاني النقل، يقال نسخ الكتاب، أي نقله، كتبه أو نقله النقل. والنسخ اصطلاحا كما ذكر المصنف هنا، نعم، ورفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه, يعني أن يكون هناك حكم شرعي على سبيل المثال بالوجوب الاستحباب, أو أن يكون هذا الحكم بصفة معينة لهذا الأمر أو لهذه العبادة, فيأتي دليل آخر ينسخ هذا الحكم يجعله مستحبا بدل أن كان واجبا, أو يجعله واجبا بعد أن كان مستحبا, وهكذا. هنا عندك ناسخ ومنسوخ. والنسخ كما أشار يعرف بأمور منها أن يأتي التصريح به في النص, وأشهر الأمثلة لهذا ما قد مر بنا في درس تلخيص الشرح الممتع, وحديث بريدة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, فبين أن الحكم المتقدم هو النهي عن زيارة القبور, ثم نسخ هذا الحكم في الحديث نفسه أو في السياق نفسه. فهذا واضح الدلالة, أن النسخ يكون في النص نفسه. نعم. ومنها أن يجزم راوي الحديث والصحابي بأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, كما في حديث جابر هنا أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار, حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيحين وعن عدة من الصحابة من حديث ميمونة ومن حديث عمرو بن ضمرة ومن حديث غيرهما, أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لحما توضأ, إذا أكل اللحم إذا مسته النار, اللحم إذا طهي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه في أول الأمر دون التفرقة بين لحم الإبل وغيره, فكان الحكم في أول الأمر هذا أنه كان يتوضأ مما مست النار, ثم خفف هذا الحكم فكان آخر أمره صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ مما مست النار, فنسخ هذا الحكم ولكنه بقي في لحم الإبل, كما انتصر لهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وتفرد به عن بقية المذاهب. فهذا يعد من مفردات مذهب أحمد أن الوضوء من لحم الإبل باق على حكمه لم ينسخ, وأما الجمهور الشافعي ومالك وغيرهما ذهبوا إلى أن حديث جابر هذا يعد ناسخا أيضا للأحاديث التي جاءت في الأمر بالوضوء من لحم الإبل. وأما الإمام أحمد اعتبر أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل محفوظ لم ينسخ, وأنه يعد من باب التخصيص, يعني خصص لحم الإبل بهذا الحكم لأن الحديث صريح في هذا التخصيص. وأيضا حديث جابر أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحم الغنم أو من لحوم الغنم قال لا, فقيل له أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم, ففرق وخصص. هذا التخصيص يجعل لحم الإبل حكما خاصا, ولهذا النووي نفسه رغم أنه في الغالب الأعم ينتصر لقول الشافعي في كتبه لقوة مأخذ الإمام أحمد انتصر لقول أحمد وأخذ بقوله هذه المسألة, ولم يتبع الشافعي على هذا كما في شرحه على صحيح مسلم. فيعني وهذا من إنصاف النووي رحمه الله تعالى, ولم يتعصب لقول الشافعي ولم ينتصر له بغير حق, بل لما رأى أن الدليل يدل على ما قاله الإمام أحمد أخذ بقوله وانتصر له. نعم. والشاهد أن قوله أو أن قول جابر هنا كان آخر الأمرين من رسول الله أو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا الوضوء مما مست النار، هذا واضح أيضا في التصريح بنسخ الأمر الأول الذي ثبت أيضا في الأحاديث الصحيحة. فمن طرق معرفة النسخ أن نعرف التاريخ، وهذا له أمثلة كثيرة، أن نعرف تاريخ النسخ، وهذا قد يكون ثابتا بأسانيد صحيحة أو مما اشتهر في كتب التاريخ مما نقله المؤرخون واستفاد عندهم، أو مما عرف بالدلالة، بالدلالة، دلالة النص. ونعم، وبين رحمه الله أن الإجماع لا يعد ناسخا، أن الإجماع لا يعد ناسخا. وهناك يعني من أنواع النسخ، النسخ من الحكم الثقيل إلى الأخف، والعكس، النسخ من حكم خفيف إلى حكم أثقل لحكمة، كما قال سبحانه: ما ننسخ من آية أن ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، إن الله على كل شيء قدير. فالنسخ إنما هو أمر يتعلق بالأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل، وهو بخلاف البداء الذي يقول به الرافضة الشيعة في حق الله عز وجل، أن الله بدا له أمرا ما لم يكن يعلمه من قبل فغير الحكم، وهذا كفر بلا شك، هذا كفر مستقل. الذين يعتقدون هذه العقيدة في ربهم لا شك في كفرهم، وهذا مما يعتقده رؤوس الرافضة، رؤوس الرافضة والعوام الذين يتبعونهم على هذا القول يأخذون حكمهم، الذين يعتقدون في حق الله البداء، يقول إن الله يبدو له أو بدا له ما لم يكن يعلمه فغير الحكم، والعياذ بالله، يعني يتهمون رب العزة بعدم العلم أو بالجهل، والعياذ بالله، وهذا من عظيم كفرهم وضلالهم. والشاهد أن النسخ بخلاف البداء لا شك، النسخ هذا في علم الله عز وجل، هو سبحانه الذي علم وقدر لحكمة أنه ينسخ هذا الحكم بحكم آخر، إما للتخفيف وإما لمصلحة أرجح وإما لحكمة يعلمها سبحانه، فإنه سبحانه هو الحكيم الخبير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم سبحانه. نعم، طب اقرأ هذا حتى ننتهي من هذه الجزئية، اقرأ بين أمكن الترجيح.
قال رحمه الله تعالى: فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض ظاهرا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الفاسق والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهم على الآخر إنما هو بالنسبة إلى المعتبر، إلى المعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم.
نعم، يعني يؤكد الحافظ أو يكرر أن المراتب المعنية أو المتعينة في المسائل المختلف فيها ما ذكره: أولا الجمع، إذا وجدت دليلين متعارضين فأول طريقة تلجأ إليه أن تسعى وأن تحاول أن تجمع بين الدليلين، فإن تعذر الجمع فتلجأ إلى الترجيح، أن ترجح أحدهما على الآخر، فإن لم يمكن الترجيح فاعتبار الناسخ والمنسوخ، ترى إن كان هناك إمكانية لمسألة النسخ يبقى تبحث عن هذا الأمر، إما يعني بالطرق التي أشرنا إليها في معرفة الناسخ والمنسوخ. نعم، وأما إذا لم يعني إذا تعذرت كل هذه الطرق، يعني لم يمكن الجمع ولا الترجيح ولا اعتبار الناسخ والمنسوخ، فليس إلا التوقف، أن تتوقف، أن تتوقف عن الحكم في المسألة، وكما قال الحافظ هنا التعبير بالتوقف أولى من التساقط، يعني لا يقال أو لا تقول يسقط القولان، لا هذا خطأ، بل أنت توقفت عن القول بأحدهما لصعوبة الجمع ولتعذر الترجيح ولعدم إمكانية معرفة الناسخ من المنسوخ، فهنا تتوقف تتوقف عن العمل بالدليلين لعدم وضوح الأمر. نعم. وقد يأتي غيرك أو العالم نفسه بعد برهة قد يظهر له ما لم يعلمه أو ما خفي عليه، فيذهب إلى الترجيح أو إلى الجمع أو إلى اعتبار الناسخ والمنسوخ في المسألة نفسها لما يزداد أو إذا ازداد علمه. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.